هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إعدام الجاسوس البريطاني أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء حول هذا الموضوع على التليجرام والواتساب من خلال الرقم 00989388780. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768. و22013848. حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران، علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران، تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر بحق أكبري بعد اعتقاله في عام 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بنحو بأكثر من 2 مليون يورو. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة والتجسس لمدة طويلة من الزمن، ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرات البريطانية فيما يخص عميلها، ما يدل على أهميته بالنسبة لها، مثل إخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له من خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية، كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية، ومن ثم السفر إلى بريطانيا في عام 2004، كما تنقل بين عدة دول سلم خلالها للمخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وإقليمية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل في 2020. وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في بيان لها قبل أيام عن تفاصيل اعتقال أكبري التي أكدت أنه أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني، وقالت في بيان أن أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد وأقدم بكامل وعيه ولمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بنفس المستوى إلى جهاز التجسس البريطاني. وفي أول رد فعل على إعدام أكبري أعربت بريطانيا عن استيائها وقالت إن الأمر لن يمر دون رد، فيما علقت الخارجية الأمريكية بالقول إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام لها دوافع سياسية وإعدامه غير مقبول، وهددت بمزيد من الحظر على إيران.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
للمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا إعدام الجاسوس البريطاني أكبري، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا بالمستمعين الأكارم،
حياكم الله. دكتور، بداية أريد يعني أن أفهم بداية قراءتك لي قضية الجاسوس أكبري وإعدامه بعد أن أدينا في القضاء الإيراني بالتجسس المؤثر على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا، كيف تابعت وقرأت الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أن أصحح العنوان، أنه هو ليس جاسوسا بريطانيا، بمعنى حمل الجنسية وولادة إيران يحمل الجنسية والشهادة الإيرانية، وكان موظفا في الحرس الثوري، وإلى أن اعتقل وكان منتسبا إلى إيران أولا وبالذات، ولكن لكي تحميه بريطانيا عندما يقع في فخ المخابرات الإيرانية ووزارة الأمن الإيرانية، يعني كان يطمئنك من أنه نحن لا نتركك وحدك وأنت تحمل الجنسية البريطانية كتكتيك أمني، وليس هوية حقيقية بريطانية هو عاش في بريطانيا يوما ما. هذا الموضوع الأول. إذن هو تتقصر يعني بريطانيا ووسائل الإعلام المعادية الصفراء سواء الغربية منها أو العربية أنه هذا جاسوس بريطاني.
نعم، إذن هو إيراني. نعم
طبعا إيراني هو. الموضوع الأهم هو الخيانة العظمى، بما أنه كان عسكريا كيف يسمح له أن يحمل جنسية أجنبية ما دام هو الحرس الثوري؟ والموضوع الأهم أنه الشخصيات العسكرية لا يسمح لها أن تخرج خارج إيران إلا بإذن من الأمن التنظيمي أو الاستعلامات أو المؤسسة أو الدائرة المعنية بالسماح لخروج هؤلاء في ظروف معينة، إلا اللهم إذا أوكلت إليهم مهام من دوائرهم الرسمية التي هم يشتغلون فيها ويخدمون فيها.
نعم.
الموضوع الأهم من كل هذا وذاك أستاذ محمد هو ارتباطه ارتباطا وثيقا وممتدا، بما أنه كان في مراكز حساسة، كان مساعد وزير الدفاع في أيام ما كان الأدميرال الشمخاني كان وزير الدفاع أيام السيد محمد خاتمي.
نعم.
وكان مساعد للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع، وكذلك عندما انتقل الأدميرال الشمخاني إلى المجلس الأعلى القوم الأعلى للأمن في الحقيقة السنوات العشر الماضية. هذا كان مستشاره، يعني كان يعني يحتل مناصب جد حساسة ودقيقة وأمنية، وتمس من قريب جدا 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 أمن ومصالح البلد الكبرى. ومن هنا كان يقدم أهم وأدق المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، القضايا العسكرية، والقضايا حتى الاقتصادية، وبما في ذلك الملف النووي الذي كذلك هو متهم في إدلاء المعلومات الدقيقة بالشهيد النووي الكبير الشهيد فخري زاده.
نعم.
إذا مثل هكذا حالات يعني أقلها في الحقيقة هي الإعدام بعنوان الخيانة العظمى.
نعم.
فهذه التخرصات وهذه التشدقات التي الآن تقوم بها الوسائل الإعلام وخصوصا البريطانيين، يجب أن يستحوا أنه يعتدون ويتدخلون ويتجسسون ويضرون بأمن البلاد والعباد، ويدافعون عنه أنه كان هذا يحمل الهوية البريطانية أو الجنسية البريطانية وهو مواطن بريطاني. نحن نعرف يعني عمليات احتواء هؤلاء وتكتيكاتهم لكي يدافعوا عن في الحقيقة جواسيسهم. فالمحكمة الثورية حسب المسترسلات وحسب القرارات وحسب القوانين للقوة القضائية حكمت عليه، وكان له محامي وهو اعترف أنه قام بهذا العمل وكان نادما جدا، ولكن العدالة لا ترحم خصوصا في مثل هذه الحالات وأقل من هذه الحالات في دول كبيرة أستاذ محمد، مثل بريطانيا، مثل حتى الدول هنا يعني الدول في الشرق الأوسط أو غرب آسيا لا يتأخرون كثيرا، يعني يعدموه إما بالرصاص أو بالحقيقة بالحبل المشنقة. لأن قضية هذا الرجل كانت صفعة قوية الحقيقة للمخابرات الانتليجنس وخصوصا إدارة MI6 الخاصة.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، طبعا نريد أن يعني نعرف المزيد عن هذه القضية وتفاصيلها وربما كواليسها، ربما حضرتك يعني بحكم قربك من مراكز القرار وأنك دبلوماسي سابق ولك يعني مكانة في أروقة الدبلوماسية والتحليل السياسي ومراكز الدراسات وما إلى ذلك، كان هناك تسريب لتسجيل صوتي يكلم لمكالمة هاتفية قام بها أكبري قبل إعدامه مع عائلته، ويقول أن يعني هذه الاعترافات التي تم بثها أولا أنها مقطعة، ثانيا انتزعت منه تحت التعذيب والتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وما إلى ذلك، وآلاف الساعات من المساءلة والتحقيق، وبالتالي كأنه يريد أن يقول أنه لا قيمة لها وأنه يعني لم يعترف وإنما هذا كله يعني دبر له وهو لم يفعل شيئا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ لأن هذا الأمر يعني يربك المشاهد والمتابع خاصة في خارج إيران، لأنهم لا يعلمون ربما بكثير من التفاصيل كمن يكون في الداخل ربما ويتابع. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ما يمكن أن نقوله هو أنه كان طامعا بهذه الاعترافات أنه يخفف عنه الحكم، لم يخفف عنه الحكم بل كان حكما مضاعفا، لأن خياناته لم تقتصر على حق معين أو على موضوع معين أو على برنامج معين. يعني منذ 2002 ميلادية إلى أن ألقي القبض عليه هو كان مرتبطا وكان يقدم هذه المعلومات. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، القضاء لا ينتبه إلى هذه في الحقيقة الدعايات أو إلى هذه التصريحات، ولا غير مسموح أساسا في السجون خصوصا القضايا الأمنية أن تمارس عمليات التعذيب. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث وهناك له محام، واستمرت في الحقيقة استجواده والتحقيق عما قام به حرفيا، يعني ورقة بورقة وكلمة بكلمة، وأي محل كل الأماكن التي كان يزورها أو يلتقي بالعناصر من الاستخبارات البريطانية من المخابرات الـ6، وحتى لم يقتصر ارتباطه وعملته إلى فقط بريطانيا.
نعم.
يعني هناك تنقل من دول أوروبية وحتى في دولة خليجية ربما هي تكون الإمارات، يعني هذا كله موثق. أما يأتي في نهاية المطاف وعندما يأس من أنه لن يخفف عنه الحكم وسيعدم أخيرا، أدى بهذا التصريح كي يضر نفسه وربما يريد أن يخلط الأوراق على الجمهورية الإسلامية، في حين أنه تقنية التحقيق والتوثيق وكذلك كتاباته بيده هو يكتب هذه القضايا لمدة 3 سنوات. يعني هو اعتقل قبل 3 سنوات وجرت معه كل هذه التحقيقات، وأدلت وزارة الأمن ومن يتبع هذا الملف قدموا كل الصور والوثائق وسفر هذا الشخص الجاسوس ولقاءاته مع من بالاسم والتاريخ والمكان والجغرافيا. فإنه مثل هذا التصريح في نهاية المطاف لا يقدم ولا يؤخر، أنه ملفه في الحقيقة مليء بالجرائم مليء بالخيانة، وكما أسلفت أنه ليس فقط على المستوى.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، لكن ربما هناك من يسأل يعني فيما ورد عن سوابق أو تاريخ هذا الرجل السيد أكبري، أنه كان له حضور في جبهات الدفاع المقدس لمدة 70 شهر، وهذا ما صرح به أيضا حتى سيد ضرغامي وزير السياحة والرئيس السابق للأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. لماذا لم يشفع له هذا التاريخ؟
أن حجم الخيانة بهذه القساوة، وهو يشهد أن بلاده محاصرة وتمارس عقوبات ويعاني الشعب من هذه المؤامرات، وليس فقط على المستوى الاقتصادي، وما زلنا نقدم الشهداء تلو الشهداء والحصار تلو الحصار والتهديدات تلو التهديدات، وموضوع يعني الاختيانات على مستوى العلماء على مستوى قيادات مثل الشهيد كبير حاج قاسم سليماني. يعني مجرد أنه الإنسان يعبد الله 70 سنة ولكن يقوم بقتل متعمد، هل تشفع له عبادته؟ هذا يبقى في الآخرة. أما أنه في هذه الدار الدنيا من يقوم بهذه الجريمة العظمى بهذا الحجم لا تشفع له ذهابه إلى الجبهة أنه قاتل. نعم الميزان كما قال سماحة الإمام الخميني قدس الله سره وزكيه، الميزان هو حال الأفراد، أنه هذا الشخص لم يبقى على نهجه الجهادي، لم يبقى وفيا لما قاتل من أجله، لم يرحم شعبه، لم يرحم مصالح شعبه، لم يرحم أمن شعبه، وفتح في الحقيقة باب الجوسسة وكشف الأسرار على مصراعيها لعدو هو أشد أعداء. يعني بريطانيا لها تاريخ قديم ومتجذر في إيذاء الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإسلامية.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني نتناول الموضوع من جانب آخر، وهو الرسائل، ربما أهم الرسائل التي أرادت إيران إيصالها من خلال هذا الحكم وتنفيذه للدول، خاصة بريطانيا التي ربما كان تكون المعني الأول بها، ولكن بعد الفاصل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إعدام الجاسوس أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبر الهاتف من طهران. نعود إليك سيد هادي. دكتور، ما الرسالة التي أرادت إيران إيصالها إلى الدول الغربية وخاصة بريطانيا تحديدا من خلال إعدام أكبري؟
رسالة من أنه إيران لا تتسامح ولا تتهاون من يتدخل في شؤونها، من يريد اختراق الأجهزة الأمنية، الأجهزة المعلومات العسكرية أو التطور والتفوق الصناعي، فيخطط لضرب هذه مكامن القوة على المساحات التي طالما حاول العدو أن يضربها. وكما جاء في الخطاب الأخير لسماحة السيد القائد في لقائه مع أهالي قوم، أشار أنه العدو جاء بخطة محكمة ومضبوطة، وأنا استحسنت هذه الخطة ولكن أخطأ في حساباته. فالعدو أخطأ في حساباته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه ضربة قوية لبريطانيا، من أنه حتى لو يعني خدعتيهم بغطاء أو بجنسية أو بمواطنة مزيفة، في الحقيقة نحن لا نمتنع من إجراء العدالة بحق من يخون هذا البلد مهما كان منصبه ومهما كان خدماته السابقة، ولكن بحجم الجريمة وبعظم الجريمة ونقد في الحقيقة الجاسوس الأكبر، لأن لم يحصل في تاريخ الثورة الإسلامية جوسسة وخيانة عظمى لهذا البلد من زوايا مختلفة وفي مساحات مختلفة. فليتعلم وليتعظ الطرف البريطاني من أنه نحن وجهنا له هذه الصفعة، وأن يأخذها كذلك الأطراف الأخرى في الدول الترويكا أو أي دولة حتى من دول الإقليم إذا أرادت أن تقوم بإيذاء الجمهورية الإسلامية، الاعتداء عليها، اختراق مؤسساتها، وفي الحقيقة التخطيط لضرب مصالح الجمهورية الإسلامية. من حق الجمهورية الإسلامية أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن مصالحها، وأن تدافع عن مواطنيها.
نعم. طيب، فيما يتعلق بردود الغرب حيال هذا الإعدام، كيف يعني ما قراءتكم لها؟ بريطانيا على ما يبدو قررت سحب سفيرها للتشاور، هكذا يقولون، يعني هكذا متداول بسحب عن التعبير عن سحب السفير. فرنسا أيضا يبدو أنها فعلت كذلك. برأيكم ماذا يريدون من ذلك؟
ربما هم يريدون أن يعطوا دفعة وجرعة معنوية لباقي جواسيسهم كي لا يتوبوا ولا يأتون في الحقيقة تائبين، ولا يعرفوا أنفسهم، ولا يتلافوا ما سيقعون فيه به في المستقبل. ولكن المستقبل أستاذ محمد، يعني الإعلام الغربي حتى الإعلام المتناسق معهم في منطقتنا بعض الدول الخليجية استنكروا إعدام قتلة قاموا في هذه أعمال الشغب الأخيرة، قاموا بقتل واعترفوا بقتلهم، وهناك أفلام تثبت تورطهم في ذبح وقتل الحقيقة رجال الأمن، ويعني الناس عاديين قتلوهم بمجرد أنه يعني مناصرين للثورة الإسلامية ومدافعين عن الثورة.
نعم.
استنكروا وعملوا لهم يعني حلقات زفاف وعرس وحلقات من الزهور لهؤلاء القتلة. هذا هو السقوط الأخلاقي فضلا عن السقوط الحقوقي والقانوني والسياسي، أنه بهذه الوقاحة يدافعون عن هؤلاء القتلة ويتشدقون بحقوق الإنسان وعدم وجود الحرية وعدم رعاية حقوق المرأة في إيران. وكل يوم في مرأة ومسمع من العالم نشاهد هناك ذبح وقتل واغتيالات بدم بارد، سواء في فلسطين المحتلة أو في شوارع نيويورك وشاطر وواشنطن وولايات أخرى. فهذا لا تكترث به الجمهورية الإسلامية، لها قوانينها ولها وضوابطها، وتريد أن تحرص على استقلاليتها، أمنها، ومصالح مواطنيها.
طبعا المتضرر من هذا التجسس هو إيران، يعني فقدت الشهيد فخري زادة، تضررت في مكامن كثيرة من هذا التجسس، لكن اليوم الضجة تثار من قبل بريطانيا وحلفائها. برأيكم كيف سترد إيران باختصار لو سمحت؟
نحن نتذكر عندما نشر المرتد سلمان رشدي في الحقيقة كتاب الاعتداء على حرمة الرسول والتعرض لشخصية الرسول الأخلاقية كتاب الآيات الشيطانية، فتى الإمام الخميني بهدر دمه لأنه كان مسلما وارتد من يعتدي على المقدسات، على الثوابت، على الأئمة المعصومين والذوات المقدسة يصبح مهدور دمه. فسحبت ليس فقط بريطانيا، الدول الأوروبية سحبوا سفراءهم وكأنه ما كان لهم نية أن يرجعوا. ولكن عندما صمد الإمام وقامت في الحقيقة قيامة العالم الإسلامي وليس فقط إيران وأيدوا هذه الفتوى، اضطروا بصورة شبه سرية أو خفية خجولة رجعوا سفراءهم. وحتى في التصريح الأخير لوزير الخارجية لو تتبعت أستاذ محمد تصريحه، قال استدعاء كان مؤقتا، استدعوا سفيرهم للتشاور.
نعم.
يعني يعرفون إيران ستصمد، وإيرانية على حق ولا تسمح ولا تتهاون في مثل هذه التدخلات، وخصوصا هذا السفير البريطاني هو السفير كان مسؤول الجناح الأمني في وزارة الخارجية وغير مرغوب به حقيقة.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول: تفاجأنا بخبر وجود جاسوس لصالح بريطانيا بهذا المستوى من المكانة العلمية والثقافية في المجتمع الإيراني، وهذا للأسف الشديد أن يكون موجودا بينكم لصالح بريطانيا. فعلا أمر مؤسف أن تحارب إيران أعدائها لوحدها ثم يطعنها من هم يعدون أبنائها. كان الله في عونكم في الداخل والخارج. طبعا الأخت علي تقول: لدي سؤال لكن لم تطرح السؤال، لا أدري لماذا. على كل نشكرها على هذه المداخلة. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق أيضا بعث بمشاركة:
من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبعا مسألة الجاسوس التي أثارت حفيظة البريطانيين والاتحاد الأوروبي وفرنسا مسألة غريبة جدا طبعا، مما يدل على أن هذا الرجل كان مصدر معلومات ثمين لهؤلاء، وكان صيدا سمينا يعتبر بمرتبة عالية عندهم. بيبدو أن هذا الرجل كان يخدم هذه الجهات خدمة كبيرة، وبإعدامه قد فقدوا مصدر معلوماتهم الرئيسية عن الأمن القومي الإيراني، وذلك لأننا لم نرى حقيقة ردة فعل أو مثلا يعني استنكار شديد اللهجة بهذه الطريقة على هذا المستوى، على صعيد دولي، على صعيد إقليمي، على صعيد على مختلف الأصعدة، ليس صعيدا واحدا فقط بحق هذا الرجل. إذن ما الذي يحدث؟ يبدو أن يعني بريطانيا عندها حقوق الجواسيس أفضل من حقوق الإنسان، وتدعي بحقوق الإنسان وتدعي بالحقوق الأمن القومي للبلدان. في يوم من الأيام قد نظروا وتكلموا مع مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بعد مظاهرات عنيفة داخل لندن، حيث كانت مظاهرات شديدة جدا للحزب العمال البريطاني في ذلك الوقت على ما أظن، تدخلت الشرطة وبالهراوات والأسلحة ودخل الجيش وقمع الاحتجاجات من بعدها، وقطعت الكاميرات وقطعت كل وسائل التواصل آنذاك. فسألوا مارغريت تاتشر: أين حقوق الإنسان عندك؟ أين مثلا حقوق هؤلاء الناس؟ لماذا قتلتهم أو ضربتهم بضربا شديدا؟ فقالت لهم: إن حصل أي شيء على الأمن القومي البريطاني فلا تكلموني عن حقوق الإنسان. أو
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. طبعا مشاركته أطول لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
لا شك أن إعدام الجاسوس البريطاني أكبري والذي كان يحمل الجنسية البريطانية مثل صفعة مدوية للسياسة البريطانية التي حاولت عبر هذا الجاسوس الحصول على معلومات سرية، ولكن المخابرات الإيرانية كانت أسرع في اكتشاف مثل هؤلاء الخونة وأقامت عليها الحد الشرعي حسب القانون الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا:
تحية لكم جميعا. إعدام الجاسوس أكبري، هكذا يجب أن يكون إعدام كل شخص يتآمر على دولته حتى يكون عبرة للآخرين في الداخل والخارج، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في أمان الله.